الوجه الثاني من الشريط الأول من الجزء الرابع يبدأ حالا. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات من 36 حتى 40 أي ولما دخل يوسف السجن كان من جملة من دخل معه السجن فتيان أي شابان فرأى كل واحد منهما رؤيا فقصها على يوسف ليعبرها. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وذلك الخبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله أي بتفسيره وما يؤول إليه أمره. وقولهما إنا نراك من المحسنين أي من أهل الإحسان إلى الخلق فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. فتوسلا ليوسف بإحسانه. قال لهما مجيبا لطلبهما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما فلا يأتيكما غذاؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال ذلكما التعبير الذي سأعبره لكما مما علمني ربي أي هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلي به وذلك أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم فسر تلك الملة بقوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا من أفضل منته وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقذ له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحق. وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى، فإن الفتيين لما تقرر عنده أنه ما رأياه بعين التعظيم والإذلال وأنه محسن معلم، ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائي، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلك ما سلكت. ثم صرح لهما بالدعوة فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أذلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها؟ ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها. ولهذا قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كسوتموها أسماء سميتموها آلهة، وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها. وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل عليها. إن الحكم إلا لله وحده، أي لا حكم إلا لله، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معودة توصل إلى كل شر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به من أظهر الأشياء وأبينها. ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن، أما أحدكما، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، فإنه يخرج من السجن فيسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور بل يصلب ويحمل في محله تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لابد من وقوعه، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تسألان عن تعبيره وتفسيره. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. الآية 42. أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا: اذكرني عند ربك، أي اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه. ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل إنه لبث 7 سنين. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك. قال تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 8 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الآيات 43-49. لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7، أي 7 من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن 7 العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن 7 السمان التي كن نهاية في القوة. ورأيت سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي يأكلهن سبع سنبلات أخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد، إن كنتم للرؤيا تعبرون. فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها، قالوا أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل. وهذا جزء منهم وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤيا. وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام، والإعجاب بالنفس بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا ينبغي من أهل الدين والحجة، وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية الاهتمام، فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة، أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجا منهما، أي من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه، وادكر بعد أمه، أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف لأسأله عنها. فأرسلوه فجاء إليه، ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك، فقال يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلموا، فإنهم متشوفون لتعبيرها وقد أهمتهم. فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع سنبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجذبات. ولعل ولا ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحرث وحسن منظرها وكسرت غلالها، والجدب بعكس من ذلك. وكانت البقر هي التي تحرس الأرض وتشقى عليها الحرث في الغالب. والسنبلات هي أعظم الأقوى وأفضلها، عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدابير في سن الخصب إلى سن الجد، فقال تزرعون 7 سنين دأبا، أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه، أي اتركوه في سنبله، لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه. والأوضح أن يقول وأبعد من تسرب ووصول التلف إليه. وقد علق الخبراء على هذه الآيات بقولهم تتفق هذه الآيات مع ما وصل إليه العلم الحديث من أن ترك الحب في سنابله عند تخزينه وقاية له من التلف بالعوامل الجوية والآفات، وفوق ذلك يبقيه محافظا على محتوياته الغذائية كاملة، وأن ذلك الإلهام كان لنبي من أنبياء الله وهو يوسف عليه السلام. انتهى الهامش. إلا قليلا مما تأكلون، أي دبروا أكلكم في هذه السنين الخصبة وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد تلك السنين المخصبات، 7 شداد، أي مجذبات، يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا، إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ثم يأتي من بعد ذلك أي 7 شداد عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقوتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التعبير ب7 شداد أن العام الذي يليها تزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح. قال تعالى وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون الآيات إلى 57 يقول الله تعالى وقال الملك لمن عنده ائتوني به أي بيوسف عليه السلام بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه فلما جاءه الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة وهذا من صبره وعقله ورأيه التام وحينئذ قال للرسول ارجع إلى ربك يعني به الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أي اسأله ما شأنهن وقصتهن فإن أمرهن ظاهر متضح إن ربي بكيدهن عليم فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن أي ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه فهل رأيتن منه ما يريب فبرأناه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء أي لا قليل ولا كثير فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي تمحص وتبين بعدما كنا ندخل عليه من السوء والتهمة ما أوجب له السجن أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في أقواله وبراءته ذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب أي لم يجر مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فإن كل خائن لابد أن تعود خيانته ومكره على نفسه ولابد أن يتبين أمره ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت وما أبرئ نفسي أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك إن النفس لأمارة بالسوء أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء أي الفاحشة وسائر الذنوب فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها منقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الردى فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده إن ربي غفور أي هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف فإن سياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة أرسل إليه الملك وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله من خلصائي ومقربا لدي فأتوه به مكرما محترما فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده فقال له إنك اليوم لدينا أي عندنا مكين أمين أي متمكن أمين على الأسرار. قال يوسف طلبا للمصلحة العامة جعلني على خزائن الأرض أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلا حافظا مدبرا. إني حفيظ عليم أي حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. قال تعالى وكذلك أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض نصيب برحمتنا من نشاء أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له وليست مقصورة على نعمة الدنيا ولا نضيع أجر المحسنين. ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين فله في الدنيا حسنة وله في الآخرة حسنة ولهذا قال ولا أجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون أي لمن جمع بين التقوى والإيمان. فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. ثم قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات 68. أي لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض دبرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر جميعها في السنين المخصبة زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجب من الأطعمة شيئا كثيرا، وحفظه وضبطه ضبطا تاما. فلما دخلت السنون المجذبة وسار الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أي لم يعرفوه. ولما جهزهم بجهازهم، أي كال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه وهو بنيامين، قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ثم رغبهم في الإتيان به فقال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين في الضيافة والإكرام، ثم أرهبهم بعدم الإتيان به فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. قالوا سنراود عنه أباه، دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف، فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم، وإنا لفاعلون لما أمرتنا به. وقال يوسف لفتيانه الذين في خدمته اجعلوا بضاعتهم، أي الثمن الذي اشتروا به من الميرة، في رحالهم لعلهم يعرفونها، أي بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم لعلهم يرجعون، لا لأجل التحرج من أخذها على ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وفيا، ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي، فإن الإحسان يجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي إن لم ترسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل، أي ليكون ذلك سببا لكيلنا. ثم التزموا له بحفظه فقالوا وإنا له لحافظون من أن يعرض له ما يكره. قال لهم يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم وإنما أثق بالله تعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي يعلم حالي وأرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي. وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. ثم إنهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد، وأنه أراد أن يملكهم إياها. قالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم يا أبانا ما نبغي، أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى لنا الكيل ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا فنمير أهلنا ونأتي لهم بما هم مضطرون إليه من القوت، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بإرساله معنا، فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير. ذلك كيل يسير أي سهل لا ينالك منه ضرر، لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت. قال لهم يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا ثقيلا، وتحلفون بالله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه. فلما آتوه موثقهم على ما قال وأراد، قال: الله على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته. ثم لما أرسله معهم وصاهم إذا هم قدموا مصر ألا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وذلك لأنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهاء منظرهم لكونهم أبناء رجل واحد، وهذا سبب. وإلا ما أغني عنكم من الله شيئا، فالمقدر لابد أن يكون، إن الحكم إلا لله، أي القضاء قضاؤه والأمر أمره، فما قضاه وحكم به لابد أن يقع. علم عليه توكلت، أي اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب، وعليه فليتوكل المتوكلون، فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب. ولما ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل يغني عنه من الله من شيء إلا حادثا في نفس يعقوب قضاها، وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره. وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه: وإنه لذو علم، أي لصاحب علم عظيم، لما علمناه، أي لتعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليه من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. انتهى الشريط الأول من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وله بقية على الشريط الثاني.